بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتكلمنا في المرة الماضية عن بعض ما وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل إن شاء الله ما وقع لباقي الصحابة أو لبعضهم رضي الله عنهم جميعا. وأيضا لابد من مقدمة بين يدي هذا الابتلاء العظيم الذي وقع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لابد أن نخرج منه من أي بلاء، أن البلاء إذا أراد الله به لعبده خيرا أعطاه ما لم يكن يتخيل أو يتصور إن نجح في هذا الابتلاء. والابتلاء نوعان: ابتلاء يتعلق بالدين، وابتلاء يتعلق بالدنيا. فالابتلاء في الدين بمعنى أن يبتلى العبد في دين الله عز وجل، فإما أن يثبت وإما أن يرجع، هذا هو عظيم البلاء. وكلما ثبت كلما عظم الله أمره وأعلى الله قدره ورفع الله شأنه. أما الابتلاء في الدنيا فهو يتعرض بالعوارض، وأيضا بينقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو قسم هين، ابتلاء الرجل في نفسه وأهله وجاره. والنوع الثاني أيضا في الدنيا ابتلاء عظيم جدا، بالدنيا يهز الإنسان هزة ويزلزل كيانه زلزلة. فإذا أراد الله بعبد خيرا ثبته في الأمرين، بما يتعلق بالدين وبما يتعلق بالدنيا. ونرى التفاوت بعد الابتلاء في الخلق، يعني بينزل البلاء من الله عز وجل على العبد، فإن ثبت أعلى الله قدره. والناس درجات، ولذلك لو نظرنا حتى في أمر الأنبياء لوجدنا أن الله ابتلاهم، وكان كلما شدد الله عليهم البلاء كلما أعلى الله قدرهم. فلو نظرنا إلى الخمسة من أولي العزم من الرسل لوجدناهم جميعا امتحنوا امتحانا عظيما بخلاف غيرهم من باقي الأنبياء. فمثلا لو قارنا، وطبعا هذه المقارنة يعني تشبيه وتصوير لحال نبيين كنوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، ابتلي نوح في ولده وإبراهيم في ولده. لو نظرنا لنوعي الابتلاء لوجدنا أنهما متباينين مختلفين، فإن ولد نوح كان كافرا، وأيضا ما أغرقه بنفسه، بل قال له: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فغرق رغما عن أنفه فكان كافرا، وما تدخل نوح في غرقه. ثم قال: رب إن ابني من أهلي، وحزن على ولدي الكافر، بخلاف ما وقع لإبراهيم عليه السلام حينما يأمره الله عز وجل رؤيا في المنام وليس في اليقظة أن اذبح ولدك، فما تردد ولا تكعكع ولا تراجع ولا تريث ولا انتظر، بل سافر وأسرع مباشرة وأخذ الولد حتى وصل به إلى أرض منى، واعترض له الشيطان 3 مرات: كيف تذبح ولدك؟ وكان ولد إبراهيم مطيع، بل كان نبي إسماعيل عليه السلام. ثم يسلم إبراهيم الأمر لله عز وجل ولا يتردد، ومعه السكين ويأخذ الولد، فيعترضه الشيطان 3 مرات، ولكنه يعبر حتى يصل إلى المكان الذي يعني خلى فيه عن البشر، ويعقد العزم على الذبح. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ورغم ذلك سواء الولد اعترض أو لم يعترض لن يضر في الأمر، سيذبحه. فثبت الله الولد أيضا، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإذن الفرق بين النبيين عظيم، فعلى قدر الابتلاء تكون المنحة وتكون العطية. وذلك لو نظرنا في كل الأنبياء جميعا الذين ابتلوا، كيف عظم الله شأنهم وأعلى الله قدرهم، كيف كان من نوح عليه السلام كل النسل والذرية من نسله، وجعلنا ذريته هم الباقي. فكل نسل جاء بعد نوح من ذريته هو عليه السلام. كذلك ما أعلى الله قدر باقي الأنبياء بقدر ما وقع عليهم من بلاء. دائما الإنسان في أول الابتلاء يظن أن هذا شر، وأن هذا يعني مزيل ومزيغ للقلب، لكن لو علم ما سيكون بعد هذا البلاء من رفعة وعلو وتعظيم من الله عز وجل، كما ورد في بعض الأثار أن بعض أهل البلاء في يوم القيامة قد أعلى الله قدره، فيتمنى الذين لم يبتلوا أن الله قد ابتلاهم، يفرحوا ويتمنوا يوم القيامة أن الله ابتلاهم كما ابتلى هؤلاء الذين وقعوا في هذا البلاء لعظيم ما نالوا من الأجر. ولك انظر لحال أيوب، ابتلي بفقد المال وبأخذ الولد والابتلاء في البدن، فإذ بالله عز وجل بعد هذا البلاء العظيم الطويل فغير الله حاله، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل بارد وشراب يعني يزيل آلام الظاهر وآلام الباطن. ثم أرسل الله سحابتان، وكان عنده أندران، الأندر اللي هو الوعاء الذي يوضع فيه الحبوب، فكانت هناك سحابتان، سحابة فيها جراد من ذهب وجراد من فضة، وفي الأندر الأول سقط الذهب وفي الأندر الآخر سقط الفضة، حتى كان ينزل على الأرض منه الكثير، وكان أيوب يملأ منه ثوبة فرحا بنعمة الله عز وجل عليه. وضعف الله له الذرية، وحسن الله له الزوجة، وغير الله له الحال. فشاهدون أن التعامل مع البلاء هذا الإنسان لابد أن يكون عنده فقه، ويعلم أن هذا البلاء اختبار من الله عز وجل له، إن نجح فيه فقد أعلى الله قدره. ولذلك الإنسان إذا أصيب بأي مصيبة حتى كان أحدهم يشاك بالشوكة فيحتسب الأجر، كان يحتسب الأجر في قطع شسع النعل، كان إذا تعثر يحتسب الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما يعني أصيب أصبعه يقول الأصبع هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، يعني احتساب للأجر، فعند ذلك ينال أجرا عظيما وقربة في الدنيا والآخرة. حتى نجد يعني الإنسان الذي مكن له ما من عالم أو إمام لا يتم له التمكين إلا بعد بلاء. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك الإنسان لا يستطيع أن يكذب على ربي قط، استحالة. لذلك لابد الإنسان في طريق إلى الله ينقي سريرته ويزيل ما فيها من علائق، لأن مع الوقت سيطفح، وزيك بيأتي البلاء يمحص. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا هذا البلاء يبين من الصادق، وهذا قد يطول مدته. ولذلك أيضا من أصول الابتلاء أن الابتلاء لا يأتي على مرادك، يعني بعض الناس متوقع باب معين هيجيله منه البلاء، أبدا، لا يأتي البلاء إلا فيما لا تتخيل ولا تتصور. قد يأتي برخاء، قد يأتي بشدة، قد يأتي فيما تحب، قد يأتي فيما تكره، المهم أن الله أعلم بما يصلحك وبما يقيم أمرك. فمن ثم كان من سنن البلاء أن العبد يسلم الأمر لله عز وجل في السراء وفي الضراء، عندها يعلي الله قدره ويرفع سبحانه وتعالى شأنه. فذكرنا صورا مما وقع للصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أيضا سعد بن أبي وقاص تعرض للفتنة من قبل أمه وكانت كافرة، فامتنعت أولا عن الطعام والشراب حتى يعود إلى دينها. وكان العرب عندهم إصرار عجيب جدا في أي أمر يسيرون فيه. قال الطبراني في كتاب العشرة إن سعدا قد أنزلت فيه هذه الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، سورة العنكبوت. قال كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الدين الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فيقال يا قاتل أمة. فقلت لا تفعلي يا أمة، فإني لأدع ديني لشيء. قال فمكثت يوما وليلة لم تأكل، فأصبحت وقد جهدت. فمكثت يوما آخر وليلة لم تأكل، فأصبحت وقد جهدت. فمكثت يوما آخر وليلة لا تأكل، فأصبحت وقد اشتد بها الجهد وعظم عليها البلاء. ثلاثة أيام بلا طعام أو شراب. فلما رأيت ذلك منها قلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت. والحديث فيه كلام، لكن كما قلنا بأن كتب السير تحتاج إلى تنقيح، فكل ما كان في العهد المكي يحتاج إلى تضبيط. وروى مسلم أن أم سعد حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك، يعني سمعت من القرآن بأن في وصية بالوالدين، وأنا أمرك بهذا. قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، كان يغمى عليها من شدة الجوع والظمأ. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي إلى آخره. قال عز وجل وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا طبعا كان سببا في ثبات سعد وفي علو قدره في الدنيا والآخرة. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها، وضعوا الطعام وضعا. فكانت محنة سعد محنة عظيمة، وموقفه موقف فذ يدل على مدى تغلغل الإيمان في قلبه، وأنه لا يقبل فيه مساومة مهما كانت النتيجة التي وقعت. هذا كان محبا لأمه جدا، قد تبتلى فيما تحب، تجد شخص ما عنده إلا ولد واحد تعلق به قلبه يقبضه الله عز وجل، شخص عنده مال يعني هو رأس ماله ضاع المال. فالشاهد هنا أن الابتلاء قد يقع في أشياء لا تتخيلها ولا تتصور أنك تتحملها. فإن كنت مؤمنا أنزل الله على قلبك السكينة والبرد، فعندها تخرج من هذه المحنة سالما. الذي ينظر إلى القرآن المكي فرغم قطع الولاء في الحب أو النصرة، إلا أن القرآن أمر بعدم قطع صلة الرحم، وأمر ببرهم والإحسان إليهم مع ما يقع منهم من ظلم وعدوان في حق من أسلموا. لو تمنى شخص آخر وهو مصعب بن عمير، فكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة، بمعنى كان في نعيم، أمه امرأة غنية وكان عندها من المال، وكانت تشتري له من ثياب اليمن وثياب الشام، وكان أنزه وأجمل فتى في قريش، وكان أبواه يحبانه جدا، وكانت أمه مليئة كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقى، وكان أعطر أهل مكة، يسير يفوح منه رائحة العطر، يلبس الحضرمي من النعال، وبلغ من شدة كلف أمه به أنه يبيت وقعب الحيس عند رأسه، يعني تضع له الطعام عند رأسه، الفتيت الذي يوضع باللبن وغيره عند رأسه، فإذا استيقظ من نومه أكل، تحط له الأكل إيه جاهز، زي بعض الشباب اليومين دول كده تلاقيه نايم ولها يا أمي اسقيني، أمه تقدم له الأكل والمية وهو نايم على الفرشة. هكذا كان مصعب قبل الإسلام. ولما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن الأرقم دخل عليه فأسلم وصدق به، وخرج فكتم إسلامه خوفا من أمه. فكان يختلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فبصر به عثمان بن طلحة يصلي، فأخبر أمه وقومه فأخذوه وحبسوه، فما زال محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى. قال سعد بن أبي وقاص لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف، بمعنى طبقات يحصل له إيه؟ ينشف الجلد من أعلى وكأنه إيه؟ جلد سمك من شدة ما جف من قلة الطعام والشراب وما وقع عليه من جهد وبلاء وشدة بعد أن ترك أمة. حتى إن كنا لنعرضه على قتبنا فنحمله مما به من الجهد، يعني بدرش يمشي لوحده، يحطوه على شيء يحمل عليه حتى يسير إلى المكان الذي يريد أن يذهب إليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره قال: ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة، يعني شعر، شعر بتاعه ناعم ومسرع وجميل، ولا أرق حلة، ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. ومع كل ما أصابه رضي الله عنه من بلاء ومحنة ووهن في الجسم والقوة وجفاء من أقرب الناس إليه وهي أمه، لم يقصر عن شيء مما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في الخير والفضل والجهاد كان رأس حتى أكرمه الله عز وجل بالشهادة. وكان هذا في يوم أحد. مصعب كان معه الراية في يوم أحد، فرفع الراية فقطعت يده، فحملها بالأخرى فقطعت، ومعلوم أن حامل الراية هذا هو الأصل في النصر أو الهزيمة، فما زال بالراية حتى أسلمها وأخذها رجل من الأنصار. فمصعب يعتبر نموذجا من تربية الإسلام للمترفين من الشباب، فقد كان مترفا منعما لعوبا، يسهر بالليل ويلعب بالنهار ليس له هم، ما كان يحمل أي هم، حتى أن الطعام كان يوضع عند رأسه. وكان من أبناء الطبقة العليا، أمه كانت من أغنى أهل مكة مالا وجاها وعز. ورغم هذا فإنه بعد أن أسلم ترك ذلك كله وثبت على أمر الله عز وجل حتى وقع له ما وقع، فما زال قويا لا يضعف ولا يتكاسل ولا يتخاذل، لا تقهره نفسه ولا شهوته، فإنما استمر على ما كان عليه إلى أن لقي الله عز وجل، فمات رضي الله عنه وما معه إلا شملة عباءة قصيرة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، فوضعوها على رأسه من الجزء الأعلى، ثم وضعوا على قدميه الإزخر نوع من الحشيش. لقد ودع ماضيه بكل ما فيه من راحة ولذة وهناءة عيش يوم أن دخل هذا الدين. وذلك الملاحظ، وده شيء غريب جدا، يعني أنا بلاحظ أن غالب الذين يسلمون من الكفار بيكونوا أشد قوة وأعظم رجولة وأشد ثبات من كثير من أبناء المسلمين الذين هم على الإسلام، ولا أدري ما هو السبب. يعني بنرى أن كثير من هؤلاء يكونوا كافرا، بل كان من أظلم وأشد الظلم. يعني أعرف شابا لقيته في أمريكا وكان كافرا، وهذا الشاب يعني ارتكب جميع الموبقات، فأسلم قبل أن أصل بأيام قليلة جدا، وكان دايما مواظب على المسجد لا يعرف شيء. فكنت جالس في المسجد بعطي درس وكان جالس، فإذا هو في أثناء المحاضرة يضحك، ينظر لي ويضحك لدرجة أنه شغلني مشغلة عجيبة، وأوقع في قلبي غيظ شديد أنه بيضحك مستمر وبصلي وبر عيني ويضحك يضحك مستمر. فلما فرغت من درسي دعوته، فأنا لا أجيد كلامه ولا هو يجيد كلامي، فجئت أخ مترجم كان جزائري وقلت له يعني ماذا يريد هذا الشاب يضحك، فسأله ما الذي يضحكك؟ قال أنا ما أضحك، ولكن أتعجب أنه يتكلم بالعربية، أنا أتكلم بالعربية، فيقول لو أنني تكلمت كما يتكلم هو هذا لجبت الأرض طولا وعرضا أدعوهم للإسلام. فأنا بعدما تغيظ قلبي رق وبدأت عيني تدمع، قلت سبحان الله ظننتك تضحك علي، قال لا أنا أتعجب من الكلام، هذه اللغة العربية، لغة الإسلام، لغة القرآن، أتمنى أن أتعلمها. شاهد أن هذا الشاب كان مواظب رغم أنه كان كافرا وأتى جميع الموبقات كما أخبرني هو. فقال ممكن أزورك في بلدك، أنت من أين؟ قلت له مصر. قال أزورك؟ قلت له تفضل كأي واحد. بعد حوالي شهر شهرين وجدت الهاتف يتصل في البيت أكثر من مرة، أنا فلان أنا فلان، يسألوني واحد اتصل بك اسمه فلان، أقول لا أعرفه، إلى أن قال أنا فلان وذكر القصة فتذكرته. لكن تعجبت يعني كيف جاءني، يعني كما يقال عندنا عزومة، عزومة مركبية، مش أنه يأتي ويأتيني، ما تصورت هذا. كحال الكثير يقول لك اتفضل، بس لو رحت معها تبقى مشكلة. فالمهم الشاهد اتصل بي مرة بعد فترة طويلة جدا من استمرار الاتصالات، فكلمت قال أنا فلان وأنا قلت أتيك زيارة وأنت وافقت. قلت له طب ماذا بعد هذه الزيارة؟ قال أريد أن أتعلم. قلت له تعلم الأول عندك اللغة العربية ثم أتني. فالشاهد أنني تكلمت أحد الأفاضل في أنصار السنة، ثم بعد ذلك بدأ يتعلم عندهم اللغة العربية، وجلس حوالي 4 أشهر، ثم انتقل إلى المنصورة وتعلم اللغة العربية. الشاهد بقى أنه بعدما جاب حوالي 6 أشهر تقريبا جاءني، وإذا هو يتكلم العربية كما أتكلم تماما. فقلت له تفضل، فدخل عندي مكتبة، فخرجت أضيفه، يعني أشتري له بعض الأشياء وأضيفه. فدخلت وجدته يرقص هكذا ويضع الكتب في رأسي هذا هكذا وهكذا. قلت له ماذا تفعل، مجنون؟ قال لا، أريد هذه الكتب أدخلها في رأسي. الشاهد أن رأيت له همة عجيبة، حتى أنه فعلا تعلم وحفظ القرآن وحفظ من السنة وتعلم العلوم الشرعية، وهو الآن يمسك مركز من أكبر المراكز في أمريكا. بينما نرى غالب الشباب المسلمين ترى همم خسيسة، ترى الواحد بس يربي لحيته ويلبس الجلابية والعمامة ومش عارف مين، ما فيش في أي حاجة خالص، يعني حتى لا يكلف نفسه القليل من طلب العلم، القليل من العبادة. تلاقيه جاي الفجر يصلي وعمال يفتح في بقه ويشد، يعني لدرجة الوش بتاعه مش عارف تعمل له ايه، سهر بالليل عبث بالنهار ما في هم. وهذه مصيبتنا. وذلك يعني لما بنقرأ في سير هؤلاء الصحابة نجد بأن النقلة مش تدريجية، يقول لك يا عم شوية علي. طب لإمتى؟ سيهجم عليك الموت، ستخرج من الدنيا، يعني هذا الدين يحتاج إلى رجال، إلى من يقيمه. كان أحدهم يسمع الكلمة يسلم من توي ثم يتغير حاله، كما وقع الإسلام عمر رضي الله عنه. عمر كان يصعد على الشجر ومعه أحجار، وكل من يراه من المسلمين يرميه بالحجر، حتى لما سمع بأن المسلمين سيهجرون إلى الحبشة جمع أحجار وجاب حبال وعصيان، واللي خارج يضربوا ويبطحوا بالحجارة. فرأي رجل معه امرأة زوجته، فأمسك بهما ونزل في الرجل ضرب أمام زوجتي، فقالت له يا عمر أنت تضربنا على الإسلام وأختك أسلمت مع ختنك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، تم هو الإسلام عندك. ففزع عمر ودار واستدار وذهب إلى ختني زوج أختي وضرب أخته. الشاهد بعد إسلامي، بعد ما أسلم عمر مباشرة، قال أخبروني بأفشى رجل للسر. قالوا فلان راح قال له أنا أسلمت، وانتشر الخبر في كل مكة. بعد يوم يومين ثلاثة اجتمعوا عليه عشان يضربوه ويعكسوه، مجموعة كده من الشباب الفتيان، طلع هو الصبح كده في أول شروق الشمس، قالوا له تعالى يا عمر، اتلموا عليه 6 7 8 10 وهو يضرب فيهم وهم يضربوا فيه، يضرب فيهم إلى قبل الزوال. شفت غالبا من الصبح، فأتعبهم وأتعبوه، هم قعدوا ياخذوا نفسهم وهو قعد ياخذ نفسه. ثم قال والله لو صرنا 300 لأخرجناكم أو أخرجتمونا، يعني لا نحن خرجنا أو أنتم الذين خرجتم من مكة. فالشاهد هنا أن هذا الجيل كان إذا دخل لهذا الإسلام وهذا الدين يدخل بشوق وبجدية وبرغب ورهب، وعنده هدف محدد، خلع كل مظاهر الكسل. لو كان كسلان بينشط، لو كان نائم يستيقظ، لو كان عنده فتور بينشط ويقوي نفسه. لماذا؟ لأن بدأ بقى يستحضر القرآن المكي، دايما بيخاطب الجنة والنار وما عند الله من النعيم والسابقون، وكل هذا كان يشحذ هممهم. أما نحن فللأسف ما في شاحذ، الكل كسلان، كل مقصر، نسأل الله السلام. ولذلك أخوانا يعني هذا القصص وهذه السير ينبغي نحن نخرج منها بشيء، يعني الواحد يتحسر على كل لحظة مضت وعلى ما فينا، من مساوئ ومن نقص ومن ضعف وعجز حتى نستطيع أن احنا نصل إلى الخير. يعني عقبة بن نافع لما دخل الأندلس وجد البحر ما له نهاية، وقف كده على المحيط الهادي وبقوام الفرس وقال: والله لو أعلم أن خلفك أقواما تبلغهم الدعوة لخطك. همم عالية. حتى يا أخوانا لما كان العرب قبل الإسلام كفار كان عندهم همم. يعني هند لما أنجبت معاوية وحطها كده في الغربال وفرحانة بيه أمام النساء، فقالت امرأة لما شافت كده معاوية وشكله كده يعني كان فيه وسامة وسيم، فقالت: إن كبر هذا الطفل هذا سيسود يعني أهله، يكون هو السيد فيهم يعني. فقالت هند: ثكلته إن ساد قومه فحسب. ده لو كان يبقى هو رئيس بتاع الأسرة بتاعته، لا لا ده مش عاوزاه، بل أريد أن يسود الدنيا بأسرها. دي همم. فكان يربي الطفل من الصغر على مش الخسة وضعف الهمة، لا، على علو الهمة، أن يكون رجل، أن يكون رأس في كل شيء. فمن ثم كانوا رؤوس جميعا، يعني كل الذين خرجوا من مكة بعد هذه المحن وهذه الصعاب خرجوا كالذهب الصافي، ما منهم من أحد إلا وكان رأس جميعا. حتى لو نظرنا إلى العشرة المبشرين بالجنة هم من هؤلاء الذين عذبوا، بل الباقون بشروا بالجنة، كبلال بشر بالجنة، ما لي سمعت دفن عليك البارحة في الجنة، وغير هؤلاء الذين بشروا بالجنة. فلذلك يعني نحن نحتاج إلى مراجعات في ذكرنا لسير هؤلاء العظماء، أن نخرج منها بمنهج عمل، يعني واقع نعيش فيه كما عاشوا. يعني مصعب بن عمير رضي الله عنه في يوم بدر كان له أخ اسمه أبو عزيز، وكان محبا له، كان أيضا منعم. فلما كان في غزوة بدر رآه مأسورا عند جماعة من الأنصار، فلما مر به صرخ أبو عزيز وقال: أي مصعب، أنا أخوك. فأقبل مصعب ولم يلتفت إليه وقال: لست بأخي، إنما أخي هذا الأنصاري. ثم قال للأنصار: هؤلاء شدوا من وثاقي، اربطوا جيد أحسن يهرب، شدوا من وثاقي فإن له أما غنية وستفديه بمال كثير. فقال: أي أخي، لقد لقيت بعدي شرا. فكان الأصل عندهم هو دين الإسلام، عليه يوالى، عليه يعادى، به يقام، به يقعد، كل أمر كان من أجلي وبهذا الدين. ولذلك مكن الله لهم في قلوبهم وعلى الأرض. أيضا خباب بن الأرت، وكان خباب قينا، قينا بمعنى كان يصنع السيوف والرماح، أراد الله له الهداية مبكرا فدخل في الإسلام قبل دخول دار الأرقم بن الأرقم، وكان من المستضعفين الذين عذبوا بمكة لكي يرتد عن دينه. وصل به العذاب بأن ألصق المشركون ظهره بالأرض على الأحجار المحماة التي احمرت من شدة ما عليها من نار، حتى ذهب ماء متنه، يعني ماء الجلد بتاعه راح كله من شدة ما وضعوه عليه، أضعوه على هذه الحجارة التي هي محمرة من شدة ما حميت من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يألف خبابا ويتردد عليه بعدما أسلم، وكان يحبه جدا. فلما علمت مولاته بذلك، وكان اسم أم أنمار الخزعية، أن محمد يقربه ويقترب منه ويجالسه، أخذت حديدة قد أحمتها، سيخ كبير هكذا، ثم أمرت أعبد لها فربطوا، ثم وضعتها على رأس خباب. فشكى خباب ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ طبعا إلى أن انطفأ في رأسه. فقال اللهم انصر خباب، فاشتكت مولاته رأسها، أم أنمار هذه اشتكت الرأس، فكانت تعوي كما يعوي الكلب، فقيل لها اكتوي، لا حل لك إلا أن تكتوي. فجاءت إلى خباب، لأنه طبعا هو قن وماهر بصناعة السيوف والحديد وهذه، فكان يضع السيف والحديد المحمى ثم يضعه على رأسها كما كانت تفعل به رضي الله عنه، فكان يكوي بها رأسها، وإن في ذلك عبرة لمن أراد أن يعتبر. زاد ضغط المشركين على ضعفاء المسلمين ولقوا منهم شدة، فجاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعوا الله لنا أن ينصرنا أو أن يرفع عنا هذا البلاء. طبعا ليست هذه شكاية إنما حال. هذا رسول صلى الله عليه وسلم والبلاء قد عظم علينا، فيا رسول الله إما أن ننصر وإما أن يرفع البلاء، أحد الأمرين. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فكان صلى الله عليه وسلم يعني متكئ يعني ببردة كذا في الكعبة قريب من الكعبة، فقعد ومحمر وجهه، ثم قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن ديني، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن ديني، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لو تأمن أسلوب الطلب من خباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو ردنا أنه يعني وراءه قلب قد أمضه العذاب واشتد به عظيم البلاء وأنهكه الجهد وهده البلوى، فهو يلتمس فقط دعاء لرفع هذا الضر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له ولغيره بأن الأمور مرهونة بأوقاتها. مثلا يعني وقع له محنة، واحد ضع منه شيء، معوش بقى يفضل رايح جاي يقلب الدنيا وإعلانات وراح وجه، فالأمر أهون من هذا، يأخذ السبب في البحث عنه ثم ينطلق. وذلك في قصة عائشة رضي الله عنها لما وقع العقد بحثت عنه، وهذا مطلوب، فلما أجهدها الجهد في البحث وقعت في ابتلاء عظيم، إيه؟ أن الرفقة تركتها. فلذلك ينبغي للمسلم إن وقع في بلاء لابد أنه بسرعة يحاول أن يأخذ أسباب وحزام الأمان والنجاة مما نزل به من البلاء، خشية أن يجره إلى بلاء إيه؟ أعظم. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا بيطلب فقط التماس الفرج ورفع الكرب وإزالة الهم الذي نزل بهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم بأن الأمور مرتهنة بأوقات وثوابت وموعد لا يتغير أبدا. لو نزل بك بلاء موعد، كيف تتعامل مع هذا البلاء؟ تصبر وتحتسب وترضى عن الله عز وجل، وتعلم أن رفع البلاء لا يكون إلا بمزيد من القرب واستغاثة بالله عز وجل، إما أن يكون عليك بردا وسلاما وإما أن يرفعه الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل، ليس بمعنى اليأس اليأس، ولكن علموا ورأوا من ظاهر الأمر أن هذا البلاء لا مخرج منه أبدا. يعني إبراهيم عليه السلام لما جمعوا له النار، جمعوا له النار ثم ألقوه في النار وهو كده بيلقى في النار بالمنجنيق ويسقط في وسط النار، هل هنا هذا الأمر ظاهر أن في فرج؟ لا أبدا. ولكن اليقين بالله عز وجل لابد أن يكون في فرج. قال قبل أن يلقى في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. وذلك هذه الكلمة قالها أيضا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما عادوا إيه من أحد، وقيل بأن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب موسى عليه السلام لما خرج خلفه فرعون بجنوده وأدركه، أي أدرك موسى وقومه من بني إسرائيل، والبحر أمام موسى والجبال عن اليمين واليسار وهو من الخلف الغبار في السماء وأوشك أن يدهمه، قال أصحاب موسى ما فيش خلاف إنا لمدركون. قال إيه؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدي، أي أن الله سيغير الحال، لا بد من تغيير. وذلك الدنيا أعظم ما يكون لك فيها من بلاء إنك هتموت، آخر حاجة. يعني اشتد بك البلاء عظم 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 عظم، آخر حاجة الموت. والموت تحفة للمؤمن، إما جنة وإما نار، فللمؤمن الجنة وللكافر النار والعياذ بالله. فالإنسان كلما ثبت كلما عظم الله له الأجر. وذلك دائما بذكر قصة أيضا من قصص القديمة جدا ذكرها الله في كتابه، وهي قصة صاحب ياسين. هذا الرجل رجل بسيط جدا، لكان عالما ولا داعية ولا نبي ولا شيء خالص، ما كان له أي شيء، رجل نجار وفقير، كان عنده محل نجارة في آخر القرية، كان بيجلس هؤلاء الرسل اقتنع به. ويا ربنا عز وجل ابتلى هذه القرية بثلاثة من الرسل، الأول كذبوه، الثاني كذبوه، فعززنا بثالث فكذبوا الكل. فالرجل لما رأى أن قومه في طريق الهلكة أراد أن يتمم مهمة الرسل وأسرع لقومه دالا لهم على الله عز وجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يبقى إذن دل عليهم، وما لي لا أعبد الذي فطرني وأنا هو أمنت واتبعتهم، وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن خالفت أمرهم. إني آمنت بربكم فاسمعون، هو كلمات حفظها منه. إخواننا دلوقتي ناس أفاضل، ناس كويسين، دول أنبياء دول رسل وأنا معهم، عسى أن يشحذ هممهم لاتباعهم. فقاموا عليه قومة واحدة، وده عظيم البلاء، واحد لوحده وكل أهل القرية عليه، اللي بحجرة واللي بعصا واللي بشومة واللي بإيده، تخيلوا بقى واحد مسكوه كل القرية وخلصوا عليه. القرآن ما ذكر هذا، قيل ادخل الجنة مباشرة. يبقى إذن أي بلاء مع الصبر أخرته إيه؟ علو. حتى إن هذا الرجل بمجرد يعني بعد لحظة أراه الله منزله في الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. حتى نفسه ما بعد ما هو أتلوه وقتلوه وفعلوا به ما فعلوا، إنهم يعرفوا اللي حصل لي، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن دايما التعامل مع البلاء، إن أعظم أنواع البلاء إنك تخرج من الدنيا، وستخرج من الضيق إلى إيه؟ إلى السعة، بس بشرط تكون ثابت، تكون محق، تكون على الطريق، مش مجرد جعجعة وكلام ما يصلحش. لا يصلح مع الله عز وجل إلا أن تكون أنت مع الله قلبا وقالبا، إن وصلت بهذا نجوت، لكن إياك أن فلان أنت فلان وأنت كذا، لا لا، ما يصلح، ما يصلح إلا أن يثبت قلبك. ربنا عز وجل بيّن بأن الكون يسير بسنن وبأمور عظام يسيرها الملك، تجري على مراد الله عز وجل، ولا يقع في هذا الكون شيء إلا بإذنه، مهما بلغ عند الناس فلا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على التأسي بالسابقين من الأنبياء، ولذلك في العهد المكي كان القرآن يتكلم عن الجنة والنار وعن التأسي بالأنبياء. لما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم الضر العظيم من أهلي وعشيرتي ومن عمي ومن قبيلتي، نزلت سورة يوسف لتبين ما وقع ليوسف عليه السلام من إخوتي لمجرد محبة أبيهم ليوسف. فكان هذا في تأسي هذه القصة العظيمة، وفيها من السياق البديع الجميل الذي يعني يثبت القلوب، حتى مكن الله ليوسف، وفيها بشارة سلم يصبر، وأن العاقبة بعد ذلك لمن؟ للمتقين. فكانوا ربهم بما وقع للأنبياء من تحمل للأذى وتحمل للصعاب، وأنهم عبروا المحنة، يعني حتى وقع لهم أخف أنواع الضر، التهديد بالطرد والإخراج من الوطن، أيضا التعلق بما عد الله في الجنة المؤمنين الصابرين من النعيم، وعدم الاغترار بما في أيدي الكافرين من زهرة الحياة الدنيا، لأن الدنيا متقلبة، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فالدنيا لا تدوم، ممكن تبقى في يد كافر ثم تنتقل لمسلم، وممكن في يد مسلم تنتقل إلى، لأن الدنيا ليست مقياس. لو ظننت يوما أن الدنيا مقياس أخطأت، فوالله لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما أعطاها لكافر قط إطلاقا، كيف يعطيها لمن يكفر بالله عز وجل؟ فمن ثم هذا يسلي. ولذلك نرى أن أعظم الناس بلاء وأعظمهم ضرا وأشدهم فقرا هم أصحاب الجنة، ونرى أن أهل النار من أعظم الناس غنى وبطشا وجبروتا وتملكا وسلطانا وجاه. ليه؟ لأن الدنيا معبر مجرد لحظة ثم تنتهي. أيضا إن دائما الإنسان يعلم إن كان في طريقه مع الله عز وجل وأنه عبد لله عز وجل فإن الله سيمكنه وسينصره وسيعينه، وإن لم يرى ثمرة هذا في الدنيا سيراها أين؟ في الآخرة. وأن المستقبل هذا الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما من بيت حضر ولا مضر إلا يدخل هذا الدين. وذلك نرى بأن الصفوة الأولى ماتوا وما هدب لهم من الدنيا شيء، يعني مصعب هذا هو الذي أرسله إلى المدينة ليوطئ الدعوة للإسلام وما ذاق ثمرة ما فعل، يعني ما جلس إلا حوالي عام أو عام وكسور ثم قتل وما رأها. فلذلك الإنسان يستبشر إن لم يرى الثمرة عاجلة ستكون إيه؟ مؤجلة له إن شاء الله. أيضا لما تكلم خباب عما وقع له من ضر ومن عظيم بلاء، ليس هذا من باب الشكاية ولكن هذا من باب البيان، فالإنسان لا مانع أن يبين ما عنده أو ما يقع له من ضر على سبيل البيان، أما إن كان على سبيل الشكاية فلا يجوز أبدا. أيضا من الأشياء الطريفة أن عمر رضي الله عنه في خلافته سأل خبابا عما لقي في ذات الله، يعني أنه وقع له أشياء كثيرة جدا، فكشف خباب عن ظهره فإذا قد برص، فقال عمر ما رأيتك اليوم، فقال خباب يا أمير المؤمنين لقد أوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها. تخيل بقى نار حطوها كده وجابوا خباب لأنه كان سمين وراحوا طفين بهذه النار، فالمنظر لم يتحمل أن يراه عمر بعد سنين مرت على جراح وألام خباب رضي الله عنه. قال ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض أو قال برد الأرض إلا بظهري. يبقى النار من تحت واحد رجله فوق على صدره ويدوس حتى تنطفئ هذه النار بودك وشحم خباب رضي الله عنه. قال وما أطفأ تلك النار إلا شحمي، نزل الشحم كده طفها. القضية قضية ليست سهلة كما يتصور البعض، الدين ما وصلنا كده ناس نايمة، لا أبدا، وصل بجهد. وذلك أنك متخيل كده فلان صلي يا فلان مش عارف إيه إحنا الإخوة في الله الإخوة في الله، لا، لابد أن تبذل جهدا مع نفسك أولا لتقومها. كم فينا من بلايا، كم فينا من تقصير، كم فينا من منغصات، والله لو كشف الغطاء عنا لكشف عن أمر عظيم. فنحن في حاجة إلى ثورة نفسية، أن نغير هذه النفس وأن ننقلب على هذه النفس حتى نغيرها تماما. يعني إنسان لو عمل كده ورق دفتر كده وينظر ما فيه من مآسي وبلاوي وهو أعلم بنفسه حتى يغير هذا، يجعل خطة كده يمسح بها هذه البلاء حتى يستقيم على أمر الله عز وجل فيكون ضوء. وذلك أدي لكم أنا مثال، أيهما أهدى وأضوى، من يستضيء بضوء شمعة أم من يستضيء بضوء الشمس؟ هل في وجه للمقارنة؟ أبدا، هذه شمس تضيء الدنيا، فمن امتلأ قلبه نورا كضوء الشمس هذا هادي مهدي، ولكن مجرد شمعة تنطفي وتنكفئ أحيانا ثم تشتعل أحيانا هذا يعني في حدودي. والبعض قد لا يكون عنده ضوء قط، كم نجلس مجالس لا نذكر فيها الله عز وجل، كم نجلس مع أقوام لا نذكرهم بالله سبحانه وتعالى، بنركب مواصلات واللي بيطبل واللي بيدندن ما فكرنا طريق مثلا من هنا إلى دسوق أو إلى كفر الشيخ أو إلى طنطا أو إلى إسكندرية، ما فكر أحدنا يحاول يعظ يذكر في الطريق، يذكرهم بنعم الله عز وجل بأي شيء، يفتح بابا للتذكير يدلهم به على الله عز وجل. الناس في غفلة ونحن أشد غفلة من الناس، هم غافلون فيما يحسنون ونحن ما نحسن غفلنا عنه، فنحن أشد منهم والعياذ بالله. فإن أحسننا الكلام فإن الأمر ليس بالكلام، لابد أن نحسن السرائر، يوم تبلى السرائر ماذا في قلبك؟ نتكلم نعظ ونذكر الناس يا أخوانا اتقوا الدنيا والدنيا، احلب نتقلب يمين يسار في نعم لا تعد ولا تحصى، أحدنا لا يصبر يعني يمكن على شيء من الطعام أو شيء من الشراب أو شيء من اللباس، نتغدى ونتعشى ونسرح ونرتع في نعم الله عز وجل، وربما لا نصبر على أدنى أدنى البلاء. فلابد أن نتأسى بمن سبق حتى نستطيع أن نكون عندنا هداية نهدي بها من أراد الله له الهداية. من أشياء أيضا بأن خباب كان رجلا صاحب مال غني، لأنه كان بيصنع عنده حرفة ليست موجودة عند كثير من أهل مكة، لأن أهل مكة ما كانوا أهل الصناعة ولا أهل زراعة، كان عندهم يعني تجارة في بعض المواسم، ثم يعني معارك وحروب بينه وبين القبائل. فكان خباب هذا كان قن بيصنع السيوف وهذه الأشياء، فكان له مال عند العاص بن وائل، فذهب إليه وتقاضاه في دينه، فقال له لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، لو أنت عاوز فلوسك اكفر ونادي لك الفلوس بتاعتك. وذلك بنرى من أعظم أسباب نجاح هذه الدعوة يا أخوانا ثبات أصحابها على الحق. احفظ هذا جيدا، أي دعوة فيها أقوام ثبتوا ناجحة، ما فيها ثبات يتلون ويهتز كما تهز الرياح الشجر، فعندها لا يقبل ولا يستمر. وذلك أما هرقل سأل أبا سفيان أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يعني ممكن واحد منهم كده ينتكس ويرجع، يحصل له مشكلة بينه وبين أي صحابي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أي مشكلة ممكن يسيبه لهم سلام عليكم مع السلامة يا أخوانا؟ قال له لا، وكان كافرا. وهذه حقيقة أن الثبات كان من أعظم عوامل التمكين لهذا الدين. شوف هذا التعذيب الذي وقع في مكة سبب في إسلام هؤلاء الرؤوس العظام. طب الناس دول لو ما كانوا على الحق ما صبروا هذا الصبر، ولما يأخذ بلال والبتاع في رقبته ويلفوا به الأطفال ويرجع لا يمكن، لأنه ذاق طعما يختلف تماما عما كان عليهم. فمن ثم لما استطعموا هؤلاء الإيمان ثبتوا أيضا. تخيل حال أبا سفيان في يوم حنين، ودي من الآيات العجيبة، فر الكل إلا أبا سفيان وقد أصيب في عينه، وكان يقول هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسك كده بخطام النقب صلى الله عليه وسلم وثابت. فلذلك الثبات كما قلنا من أعظم أسباب الاستمرار والتمكين لأي دعوة من الدعوات، حتى أصحاب الباطل لما بيثبتوا على باطلهم بيمكن له، ودي حقيقة. ولذلك كان أصل الدعوة في أولها الثبات هو الذي أدى. ولذلك انظروا لحال أبي بكر، تغير الحال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد من ارتد، كفر من كفر، رجع من رجع، وهاجت الأرض. أبو بكر رجل الأسيف ضعيف اللي ما عنده قوة كباقي الصحابة إلى آخره، ثبت. يا عمي سيبنا من موضوع ده ونجلس في البيئة، لهم لا يمكن، هتقاتل ازاي واحنا قلة والكل خرج؟ سأقاتل. طيب جيش أسامة كان هيخرج الى الروم، طب خليه ينصرنا ويدافع عن قال يخرج كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنت اقطع سرية او غزوة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونفذ الامر، فضل ثابت الى ان مكن الله له ورأى بام عينيه التمكين. يعني كان على فراش الموت وليوث الإسلام قابعون على مداخل فارس والروم. إذن المشكلة القضية أننا لو ثبت على الحق سيثبت الله عز وجل من معه. ذلك الصحابة يقول إيه؟ كنا إذا حمي الوطيس، اشتدت المعركة والغزو والحرب، حمي الوطيس وخافت النفوس، كله بدأ يهتز، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالثبات من أعظم أسباب التمكين. أيضا من الذين وقع عليهم بلاء عظيم جدا أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للناس حكيما، فكان يعامل الأكابر وزعماء القبائل بلطف وترفق، وكذلك الصبيان الصغار. فهذا ابن مسعود يحدث عن لقائه اللطيف الجميل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في إسلامه. يعني أنت بموقف بسيط جدا قد تكون سببا في هداية شخص. يعني الإنسان لا يكون ضيق الصدر، صلى الله واسع قلبه أمة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. انظر لصاحب المعصية أنك كنت مثله، انظر للمفرط أنك عندك تفريط ستره الله عز وجل عن غيرك. فلو كلمنا أصحاب المعاصي والذنوب والتفريط من باب الشفقة والرحمة بهم كان أوقع في نفوسهم من الزجر والتخويف إلى آخره، هذا قد يكون أفضل. فابن مسعود يخبر عن هذا اللقاء فقال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط على قراريط على أجر، قال: فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه، فقال: يا غلام هل من لبن؟ مش عندك كده في الغنم بتاعتك دي لبن؟ قلت: نعم، ولكني مؤتمن فيها، لكن أنا يعني برع على أجر ما أملك فيها شيء. قال له صلى فهل من شاة لم ينز عليها فحل؟ طب عندك بقى شاة ضرعها يابس مفيش فيها لبن خالص، لم ينز عليها فحل، فأتيت بشاة يابسة، يعني صاحب الحق ليس له فيها إيه حق، فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: أقلص، ارجع كما إيه كما كنت، حتى لا ظن صاحب الشاة إن كان فيها إيه إن أخذ من لبني لبن. قال: ثم أتيت بعد هذا فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول. إيه الكلام الجميل اللي تقوله ده؟ ده الشاة دي ما كانش فيها حاجة خالص، وإنت اللي عملته ده ونزل لك اللبن من لا شيء، قول لي بقى عشان أعمل زيك. فعلمني من هذا القول. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسي وقال: يرحمك الله، فإنك غليم معلم، صغير وعندك استعداد وتهيئة إنك تتعلم. شوف يا أخوان الكلمة دي أثرت في ابن مسعود حتى صار حبر من أحبار هذه الأمة وعلم من أعلامها. لما سمع قراءة ابن مسعود قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. فكان مفتاح إسلامه كلمتين عظيمتين، أولها عن نفسه قال: إني مؤتمن، ودي رجولة، لا يفرط في حق الغير وكافر. طب ما يقول خد، طب هندي لك لا، حقوق تحفظ، فده كان أصل عند العرب ودي نعمة كبيرة جدا. الأمر الثاني وهو: إنك غليم معلم، فقد كان لهاتين الكلمتين دور عظيم في حياة ابن مسعود حتى صار من أعيان الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ودخل في ركب الإيمان وهو يمخر بحار الشرك في قلعة الأصنام، حتى سار من السابقين الأولين الذين مدحهم الله في قرآنه ونزل فيهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال عنه الحافظ ابن حجر: وهو أحد السابقين الأولين، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب نعليه، الوحيد الذي تميز دون الصحابة بأن إذن ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى الخيال بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه كده يدخل لا خياله قرب من الخيال يروح داخل على طول. قال رسول الله: إذنك أن ترى سوادي، لا في استئذان ولا طرق ولا هذا، إذن مفتوح، وهذا لمكانة ابن مسعود عند النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه القرآن ليسمع منه، قال: اقرأ علي القرآن، ودي ميزة وتشريف عظيم أن يسمعه من ابن مسعود. قال: اقرأ علي القرآن، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنت اللي تعلمني مش أنا اللي أقرأ. قال: إني أحب أن أسمعه من غير. وذلك هنا كان ابن مسعود مصر جدا جدا أن يحتفظ بمصحفه لمكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ليه كلام تاني يعني ليس مجاله الآن. فمن كرامات ابن مسعود رضي الله عنه أنه أول من جهر بالقرآن في مكة، رغم أنه كان حليفا وليس من الأصول، يعني هو ليس من أصول قريش إنما كان فرع وفد إليهم ونال الجوار، فكان حليفا وليس له عشيرة تحميه، ومع أنه كان ضئيل الجسم دقيق الساقين رفيع جدا، فإن ذلك لم يحل دون ظهور شجاعته وقوة نفسه، وله مواقف رائعة في ذلك، منها ذلك المشهد المثير في مكة وإبان الدعوة وشدة وطأة قريش عليها، فقد وقف على ملئهم وجهر بالقرآن فقرع به أسماعهم المغفلة وقلوبهم المغلفة، كان صوته جميل ندي، فكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع يوما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط. عاوزين نسمعهم القرآن ما بيسمعهوش لأنه بيحيل بين سماعه وبين الوصول إليه. فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا. من يوصل؟ قال أنا. فقالوا إن نخشاهم عليك، أنت رجل غريب وليست من أصول هذه البلد، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوا. قال دعوني فإن الله سيمنعني. يبقى اللي شاف الضرع بيمتلئ لبن ويتقلص حس إيه؟ إن فيه قوة عظيمة جدا جدا تسير هذا الكون، وإحنا كل يوم بنرى قوة يا إخواننا لكن لا نشعر بها. حينما نرى هذا الليل ثم يعقبه النهار، نرى القمر ونرى الشمس، نرى قوة عجيبة، نرى هذا الكون يتحرك أمامنا، هذا التحرك وهذا السير، ورغم ذلك قل من يعتبر وقل من يتعظ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو واحد مر كده، لو الواحد يقعد كده يسرح بخياله، تخيلوا مثلا لو أمر القلب، القلب ده ينبض يعني تقريبا مثلا ممكن إيه 60-70 دقة في الدقيقة، يعني كل ثانية دقة. لو وكل إليك دقات القلب ليل نهار، لأن لو القلب توقف في الدقة يحصل له إيه؟ يحصل له إيه؟ هيموت، ما فيش خلاف، وقفت خلاص انتهى. يعني ممكن جزء من دقائق، دقيقة أو أكثر من دقيقة، 3 دقائق 2 دقائق انتهى خلاص. فلو وكل إليك دقات القلب دي، بأنك طول ما انت قاعد ليل نهار بقى إيدك شغالة عمال تحرك وتدي دقات للقلب، كيف حالك؟ حد متخيل هذا المنظر؟ ولو سكت كده شوية رحت خلاص، لا تعرف لا تنام ولا تاكل ولا تشرب ولا تكلم، همك كله ان ايه، فخلاص تسيب الدق هتروح. وفي انفسكم افلا تبصرون. طب بلاش كده، النفس الاكسجين اللي بيدخل ده ويدخل في الرئتين، لو موكل ليك بدأ تدخل شوية هواء وتطلع شوية منفخ كده، تنفخ وشغال نفخ، حتى كده بشكلها ايه. نرى في انفسنا نعم، واعظم مصيبة ألف النعمة انك تألفها، لكن السلب بيشعر الإنسان بقيمة النعمة. لو رحنا بقى المستشفيات بقى وشوفنا بقى اللي عايش بالمحاليل واللي عنده قلب مفتوح واللي مكسر واللي مش عارف مين، هذا يعطيك شيء من التفكر أنك ضعيف، وأن الله عز وجل قواك وأغناك وأنعم عليك، فوجب عليك مزيد من الشكر. فابن مسعود قال إن الله مانعي، ما هموش حاجة. قال فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، كان بقى مجلس قريش يعني كده الساعة ايه 8:00 7:30 9:00، المجلس بتاعهم ناس فاضية ما هوش عاج، يروحوا قاعدين في النادي بتاعهم ويتسولفوا ويتكلموا ويحكيت ايه وفلان وعلان والكلام ده. وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن بصوت جميل شجي. قال ثم استقبلها يقرأها فتأملوه، دهشوا، مش متخيلين دايما لما يكون الأمر مفاجئ، على بال ما فكروا كان قرأ السورة كلها كاملة، سورة الرحمن، يسمعوا مين ده؟ ابن أم عبد، هو اللي بيقرأ هذا القرآن ويقرأ بكلام محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، فبعد أن فرغ وخلص خالص بقى قاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء من القراء، هم يضربوا به وهو ايه صوته عمال يقرأ، وأثروا فيه تأثيرا عظيما حتى كاد أن يهلك. ثم حاولوا معه مرة أخرى فقال والله لئن شئتم لأغدينهم بمثلها غدا. فقال الصحابة حسبك هذا، كفاية عليك كده بقى خلاص، كسروا من الضرب. وبهذا كان ابن مسعود هو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود تميز بصفات، كان فيه علامات ودلالات من أنه كان هاديا مهديا. ولذلك يا أخواننا لو نظرنا لطلاب ابن مسعود خاصة لو رأينا أنهم فيهم تمييز عجيب، قوة علمية وقوة في الأمر والنهي وفي الدفع والفقه والعلم وغيره، رضي الله عنه وعنهم جميعا. أيضا خالد بن العاص، وكان إسلامه قديما أيضا، خالد بن سعيد بن العاص، ويمكن ده مش مشهور قوي، الرؤيا هو رآها عند أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى كأنه واقف على شفير جهنم وهناك من يدفعه فيها، فإذا بن سلم يلتزمه ويرده كي لا يقع. فهذه الرؤيا مجرد رآها أسرع بسرعة وذهب بن سلم وأسلم على يديه، ففزع من نومه فقصها على الصديق فقال هذه رؤيا حق، اذهب إلى رسول الله فإنه سيجعلك مسلما. وقع له محنة عظيمة جدا منها مع أمه وأيضا مع أخوته، فإنهم ضربوه وقيدوه وكبلوه ومنعوه من الطعام والشراب أياما، ثم أكرمه الله بالهجرة إلى الحبشة، ثم عاد إلى المدينة ومات هناك. أيضا عثمان بن مضعون كان من الذين اجتمع عليه قريش اجتماع الأسد على الفريسة، عذبوه وأهانوه واشتد عليه الوطأة حتى أنه هاجر إلى الحبشة. فلم يلبث أن عاد ضمن من عاد من الصحابة، لكنه لم يستطيع أن يدخل مكة إلا بجوار رجل، فدخل بجوار الوليد بن المغيرة حيث ظل يغدو في جواره آمنا مطمئنا، لأنه في جوار الرأس، كان رأس من رؤوس قريش الوليد اللي هو أبو خالد. لما رأى حال إخوانه من المستضعفين يعذبون وينكل بهم، قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل مشرك، إن هذه لذلة ومنقصة، وأهل ديني يقع عليهم هذا البلاء، والله لأردن عليه جواره. فذهب إلى الوليد وقال له يا أبا عبد شمس وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. قال لما يا ابن أخي؟ فلعلك أذيت حد ضرك. قال والله ما وقع شيء، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل، ولا أريد أن أستجير بغيري. قال فانطلق فاردد علي جواري علانية كما أخذته علانية، حتى ما يظنش أن أنا أهملتك. فأعلنها عثمان بن مضعون علانية في الكعبة أنني رددت جوار الوليد. وبعد فك الجوار بلحظات، كان الشاعر لبيد بن ربيعة جالس ومعه مجموعة من قريش وينشد، فقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان صدقت، ثم قال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل. قال كذب، فإن نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم هذا في هذا المكان، فمتى حدث هذا فيكم إن واحد يرد علي؟ قالوا لا تفزع، فهذا رجل من القوم، هذا سفيه من السفهاء، قد فارق ديننا فلا تجدن في نفسك من قولي. فرد عليه عثمان شر، رد عليه الكلام، فقام إليه أي هذا الرجل ثم لطمه، ضم يده ثم ضربه في عيني فخضرها، عينه كده بالبوكس ده بقوله كده، وراح قفل له عينه. والوليد المغيرة قريب ينظر، فتألم لحال هذا الرجل عثمان بن مضعون الذي كان في جواري، فقال يا ابن أخي إن عينك لغنية عما أصاب، فقد كنت في جواري، أنت اللي عملت هذا في نفسك، ولقد كنت في ذمة منيع كش حد يقدر يقرب لك. فقال له عثمان والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في ذات الله. شوفوا لذة الألم، وصلوا إلى مرحلة أنه كانوا يستعذبون الألم في ذات الله عز وجل. وذلك يا أخوانا يعني في قاعدة كده معروفة، أن كل ما يأتي من الله خير، ذلك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، حتى لو وقع عليه الضر وعظيم البلاء والشدة، لأنها من الله عز وجل فهي أطيب من الطيب وأحلى من الشهد. فإن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله عز وجل، وإني لفي جوار من هو أعز منك، شوف علو الإيمان بقى، أعز من الوليد، وأقدر يا أبا عبد شمس. ثم عرض عليه الوليد الجوار مرة أخرى فرفض وقال أنا في جوار الله عز وجل. وهذا يعطيك مدى القوة التي كانوا عليها إيمانا وثباتا على الحق. من أمر عثمان بن مضعون أنه كان يعني صواما قواما، حتى كانت امرأته متبذلة، فقيل لها ما لك؟ قالت إن عثمان لا حاجة له في النساء، طول الليل قيام والنهار صيام وعبادة. فسلم قال له يا عثمان إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وعظم البلاء بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تعظيم شديد جدا. وبقي سؤال أختم به الكلام، طيب الصحابة كانوا يزيدون لا يقلون، والأرض وسعة فسيحة ليس لها حدود، فما المانع أن يدافع عن لا أقول يقاتلوا، أن يدافع عن أنفسهم؟ يعني ليه ما يدافعوش عن نفسه فقط؟ لما يجي الوليد ده يعمل مشكلة يروح واحد من المستضعفين ضربه مع أي شيء، لما كما قال جل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ممنوع ترد تنضرب اسكت، فالعلماء قالوا هناك علتين. العلة الأولى وهي بأن المظلوم له وقع في نفوس هؤلاء الجبابرة، دول كلهم جبابرة، فلما دول عمالين ينضربوا ويتكسروا وساكتين بيجي ناس بتأخذهم حمية وغيره فبيدافعوا عن هؤلاء، وخاصة إذا كانوا من نفس الأهل والعشير. يعني حمزة، حمزة ما كانش لي علاقة إلا إنه معاه فرس من أجود أنواع الخيل، يخرج الصباح ومعه الرمح والسيف والنبل ويصطاد ويرجع له بغزالة يرجع له بأرنب، ده همه. رجع مرة وقابلته واحدة امرأة من بني عبد الأشهل وقالت له يا حمزة أما علمت ما وقع لابن أخيك؟ والله لو كان منا لحاجت عنه النساء، لقد بلغ بأبي جهل أن أوقع به الأذى كيت وكيت وكيت. قال بابن أخي؟ قالت نعم. وماذا فعل؟ قالت ما فعل شيء. ماذا فعل حمزة؟ راح بسرعة أسرع إلى النادي، وطبعا أبو جهل من بني مخزوم وحمزة من بني هاشم، وبني مخزوم كقبيلة قوية جدا، يعني هي دون بني هاشم لكن يبقى في صراع بين القبيلتين. فدخل حمزة ومعه الرمح بتاعه أو معه القوس، والقوس ده بيكون عبارة عن سير جلد، وأخذ يضرب رأس أبي جهل. وفي أثناء الضرب من شدة الغيظ يقول أتسب رجلا وأنا على دينه؟ هو مش على دينه ولا حاجة، في حمية. فقام بني مخزوم ليضربوا حمزة، فقال أبو جهل دعوه اتركوه، هيخرجوا بقى من الصراع مع محمد إلى إيه؟ صراع مع بعضهم البعض، دعوه دعوه، فإني قد نلت من ابن أخيه آنفا نيلا شديدا، والدم نازل من أبي جهل. طب وقع حمزة في ورطة، طب أنا مش على دينه، ده هو طول النهار واللعب وصد أرانب وغزاله، طب إيه الحل؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد وقع مني كذا وكذا، فادعوا الله أن أكون على دينك، لأنه ما عندهمش لا كذب ولا مواربة ولا كلام ده خالص. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري ودعا له، فكان أسد من أسد الله عز وجل، ما عز الإسلام إلا بعد إسلام عمر وحمزة، وكان أحب خلق الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو حمزة، لأنه كان عمه وكان أخوه من الرضاعة، يعني اجتمع هو وعمه على ثدي، فكان عما وكان أخا له من الرضاعة. هذا الموقف وغير من المواقف الكثيرة، إن كان في منع من القتال، فكانت الكبار بيشعروا بالظلم وفحش في الظلم مما توقع قريش على هؤلاء المستضعفين بلا رد. طب لو كان في رد كان بقت فتنة طائفية واضرب وكسر، ما ينفعش. هذا رقم واحد. الرقم الثاني وهو أن هذه النفوس التي أسلمت هي نفسها فيها جبروت، يعني نفوس جاهلية، ايه صيع يدي الصاع صاعين والكلكلين ويديني بوكس اديله بوكسين ويخروم لعين اخروم له الاثنين، كان عندهم هذا موجود. فرباهم الاسلام على الاستسلام لله عز وجل، افعل افعل لا تفعل لا تفعل، ومن ثم نجحت الدعوة في اقامة هؤلاء الرجال فصاروا عماء، فتح الله لهم بهم الدنيا بأسره. وذلك من الاشياء الطريفة ايضا برضو اللي هو ربعي بن عامر، هذا الرجل بدوي، والبدو معروف فيهم جلف وغلظة وشدة. فسعد بن أبي وقاص أراد أن يذل رستم اللي هو قائد الرومان، سعد القائد كان مريض، ظهر في جسمه كده طبعا وضع العراق والحر والعرق والكلام ده، فظهر خراديش في جسم سعد بن أبي وقاص، كان لا يركب الخيل، كل رجلي بتملأت إيه خراديج ودمامل، فكان في مكان وبيحرك الجيش. فكسرى أرسل رستم القائد بتاعه ونزل منزل وحب بقى يتفاوض، فأرسل له أبو موسى الأشعري، فما عجبوش الكلام، قال ارسل لي واحد تاني ما ينفعش. أبو موسى رجل متكلم لبق، يعني بدأ يحاول رستم وإحنا وإنتوا كذا، رافض. فأرسل له ربعي، هذا ربعي هذا ما عرفش يتكلم خالص، بدوي لبس الخيش بتاعه ومعاه فرس خلصان، راح لقى بقى فرشله السجاد العجمي الكبير وكله بقى احراس ومسكين الرماح وبتاع، لما شافهم نزل من على الفرس بتاعه حافي هدومه مقطعه، تروح فين؟ قال لهم مش انتوا بعتين لي؟ قالوا من انت؟ قال انا رسول قائد المسلمين. فتعجب قال ادخلوا لورستم، فمسك الرمح بتاعه وعاوز يدخل بقى بالرمح، عمال يضرب في السجاد يضرب يخرم لهم ويخرم ويخز يمين وشمال، قالوا له اترك سلاحك، قال أنتم طلبتموني ولا أدخلوا إلا بسلاح. المهم عملهم إشكال لأن رستم عاوز يخلص الأمر ويفض المشكلة، فقال والله لأخزينه، على باب الخيمة قال لهم خلوها واطي عشان يدخل لي راكع. شوف بقى بدوي ورغم ذلك فطن. فلما وصل إلى باب الخيمة راح مديله من ورا كده الاست بتاعه من ورا وراح دخل بظهره ودخله. فبيسأله بقى بقوله انتوا جابكم عندنا يعني انتم كنتوا اقوام جياع وكنا احنا بندي لكم الاكل ونصرف له عليكم ونبعت لكم وكده ايه اللي حصل؟ فقال كنا اذل امه فاعزنا الله بالاسلام وارسل الله الينا رسولا بعد ضعف ووهن فجئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا لسعه الاخره. كلام موجز. ان جئتكم الرساله اللي معايا انذرتكم ثلاث اما الاسلام واما الجزيه طبعا الفرس اخذ منهم الجزيه واما الجزيه واما القتال. قال انظرني قال ليس امامك الا ثلاثه ايام. طب شهر قال له ما فيش وسابوه مشي. فالاسلام اعطى هؤلاء عزه ورفعه وعلو كان احدهم يقرب راسه لله عز وجل ما فيش مشكله. وذلك في حصن لما خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل ووصل الى اليمامة ومن اليمامة إلى العراق فقيل له بأن أبا عبيدة في مأزق الحقه بسرعة. طب هيوصل لأبي عبيدة ممكن ياخد له شهر شهرين وأبو عبيدة الروم حاطوا به من كل جانب فماذا يفعل؟ قال ائتوني بأهل الجبال أصحاب الجبال. ثم قال أيكم يختصر لي الطريق؟ فواحد قال له في طريق مختصر ممكن خمس أيام توصل بس اللي بيوصل يعني واحد من الألف يعني موت محقق. قال لا تخبر أحد. تعال وراح حبسه عنده وقال له مشينا من الطريق ده وما فيش حد يعرف. وجاء بعشرين من الإبل وقضم مشافرها بعد أن سقاها ملأ بطونها مية وقطع المشافر حتى لا تشتر وتوسخ المية ومشي المرحلة الأولى يبدأ إيه يذبح كم جمل والتانية كم جمل هم الشاهد أنه وصل في المدة المحددة وكاد الجيش أن يهلك حتى جاء إلى الروم من الخلف دخل دمشق بقى أبو عبيدة في الشام وصاحبنا ده من وراء الروم حوصروا وفي الحصن انزلوا مش نازلين. راح خالد عمل إيه جاب ورقة وفيها سهم وكتب فيها إيه أين منا تفرون والله الذي لا إله غيره لو منعتمون أنفسكم لقذفنا الله عليكم أو أنزلكم إلينا فانزلوا أو الموت. فقالوا لا طاقة لنا بهؤلاء الناس دول الناس مش بشر. ففتحوا الحصن وسلموه لخالد رضي الله عنه. إذن إخواننا هذا الدين عز رفع علو بشرط أن كنت فعلا عندك هذا الدين. لأن أسف الآن المسلمين يا إخواننا صورة سيئة تمثل هذا الدين. وذلك أنا بشوف ما الكافر اللي بيعرف هذا الإسلام بصدق يا سلام بيعض عليه بالنواجز. لأن في سياج من المسلمين ومن الكفار بتمنع هؤلاء الناس أنهم يعرفوا إيه هو الإسلام. لكن لو عرفوه لأحبوه وما فرطوا فيه قط. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وإن شاء الله أكمل في المرة القادمة.